قد ذكرنا أن تحريم هذه الأسماء أو هذه الأشياء ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمع على ذلك المسلمون. فأما من كتاب الله فذلك كثير، وأما وقد مر بعضه، وأما من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذلك أيضا كثير. منها ما ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الذنب أعظم، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وثبت أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، حتى تعبد اللات والعزى. وثبت أيضا من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والأصنام، ونحو ذلك من الأدلة أو من الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الإجماع فقد انعقد إجماع المسلمين على أن هذه الأصنام وهذه الأوثان وهذه التماثيل وهذه أيضا الأنصاب التي تنصب لعبادة غير الله عز وجل أنها محرمة كما علمت. بقي أن نذكر من مسائل الأنصاب ما هي الأنصاب التي اشتهر نصبها في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في زمن أهل الجاهلية إلى أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام بكسرها أو بتحطيمها. هذه الأنصاب منها ما ذكره الله عز وجل في كتابه، ومنها ما لم يذكر في القرآن وذكر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما التي اشتهرت وعرفت عن العرب قبل الإسلام فهي اللات والعزى ومناه. قال الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه الأصنام والأنصاب نصبت لتعبد من دون الله عز وجل. أما اللات فقد ورد في قراءتها بالتشديد، تشديد التاء والتخفيف، اللات واللات. أما قراءة التخفيف فإنها كما ذكروا أنها مشتقة من لفظ الجلالة الله، اشتقوا من هذا الاسم ومن اسم الإله اللات. وقد كان من إلحاد المشركين في أسماء الله أنهم يشتقون منها أسماء للأصنام والأوثان، فسموا صنما من الأصنام باسم اللات. وأما رواية وعلى هذه القراءة ذكروا من صفة اللات أنها كانت صخرة منقوشة بيضاء عليها بيت بالطائف، لها أستار وسدنة وحوله فناء أي حوش. هذه اللات كانت بالطائف كما علمت، وبالتشديد أنه كان اسما لرجل، هذا الرجل كان يلت السويق للحاج، يلت السويق يضع الخبز مع السمن ويطبخ ذلك، وينتج عن هذا طعام شهي فيقدمه للحجاج، يقدمه للحجاج. فلما مات نظروا إلى صلاحه وحسن عمله فقبروه أو دفنوه، ثم جعلوا فيه صخرة كبيرة ثم نقشت ثم عظمت فصارت كما علمت سابقا صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت حولها فناء أي حوش، صارت واضحة يقصدها العرب، كثير من العرب يقصدونها من كل مكان ومن كل فج. هذه اللات التي بدأ الله عز وجل بذكرها، أفرأيتم اللات، علمنا أنها كانت لمن كانت هذه اللات؟ كانت لأهل الطائف وأهل ثقيف وما جاورهم، مع أنهم كانوا يفتحون المجال لأن تقصد من أي مكان من العرب، ويفتخرون بها ويعتزون بهذا الصنم ويعبدونها من دون الله عز وجل. ننظر إلى ما آلت إليه، هل بقيت اللات كما هي أم أنها هدمت؟ كانت اللات لا تزال تعبد من دون الله عز وجل إلى أن فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة، وذلك في السنة الثامنة من الهجرة. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهدم اللات، وأرسل عددا من المسلمين، كان منهم المغيرة ابن شعبة. أما الصنم الثاني فهو العزى، والعزى مؤنث أعز، قيل إنهم اشتقوا هذا الاسم لهذا الوثن من اسم الله العزيز، لأنهم كانوا يرون أنها آلهة تعبد تستحق العبادة. وماذا كانت هذه العزة؟ ما صفتها؟ كانت شجرة من السمر عليها بناء وأستار بوادي نخلة بين مكة والمدينة، وكان فيها شياطين يكلمون الناس منها، كان فيها شياطين يكلمون الناس منها. ولمن كانت العزة؟ العزة كانت لقريش وبني كنانة، كانت لقريش وبني كنانة. كانت قريش تعظمها، حتى قال بعض الناس يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم، كانوا يفتخرون بهذه حين كانوا على الشرك، حين كانوا على الشرك يعتزون بالعزى ويفتخرون بها ويعظمونها، لذلك خاطب بعضهم آنذاك وهو على الشرك فقال للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه الكرام، قال: لنا العزى ولا عزى لكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يجيبوه: الله مولانا ولا مولى لكم. نعم، وكانوا مع هذه العزة وهذا الوثن. لاحظ أن الوثن يطلق على ما ليس له صورة، قد يطلق على ما ليس له صورة هو وثن. كانوا يعلقون عليها أشياء، يعلقون عليها أشياء التماسا للبركة، فيضع سيفا لينتج له لتنتج له أسياف، يضع شيئا صوفا أي شيء لتزداد البركة من هذه الأوثان. ما مآلها؟ إلى ما آلت وإلى ما صارت هذه الأوثان بل هذه العزة؟ مآلها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح الله له مكة بعث إليها بعض أصحابه كخالد بن الوليد إلى وادي نخلة، وكانت بها شيطانة، كانت بها شيطانة تكلم الناس، فلما اقتربوا منها قالوا له يا خالد ارجع فإن العزة ستؤذيك وستضرك، فترك قولهم وجاء إليها. فلما بدأوا في هدمها ظهرت هذه المرأة وهي ناشرة لشعرها، عريانة في بدنها، تصيح وتصرخ، أما من كان حولها فقد هربوا إلى الجبال نظرا لأن العزة ستغضب، وتركوا العزة وشأنها، وتولى أمرها وهدمها خالد ومن كان معه ممن أرسلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صنم ثالث، وهو من جملة الأنصاب التي نصبت لتعبد من دون الله عز وجل، هي مناه. مناه قيل إن أصل اشتقاقها اشتقوا لها هذا الاسم من اسم الله عز وجل المنان، وهذا كما تعلمون أنه إلحاد في أسماء الله عز وجل كان عند المشركين، يشتقون من أسماء الله عز وجل أسماء للآلهة والأصنام. وقيل سميت مناتا لكثرة ما كان يراق عندها من الدماء، ما كان يمنى ويراق عندها من الدماء تبركا بها وإرضاء لها. هذه مناه، ما صفتها؟ هي صخرة كبيرة في مكان يقع قريبا من جبل قديد، قريبا من جبل قديد بين مكة والمدينة. كان المشركون يحرمون من عندها بالحج، يحرمون من عندها بالحج ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى كما علمت. لمن كانت مناه؟ كانت مناه لخزاعة والأوس والخزرج. خزاعة جزء من مكة والأوس والخزرج من جهة المدينة، وكانوا يعظمونها، كانوا يعظمونها. أما الأوس والخزرج فقد تركوا عبادة الأوثان، أو ترك أكثرهم عبادة الأوثان والأصنام لما دعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإسلام والإيمان. لكن ما مآل هذه الأوثان؟ ما مآل مناه؟ أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مناه، وذلك في عام الفتح، لأن أكثر هدم الأصنام كان يوم الفتح. أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد كانوا يحذرونه من خطر مناه أنها ستضره وأنها ستمنعه ولن يقدر عليها، فمضى غير آبه بما يقال له حتى أتى إلى ذلك الصنم وذلك الوثن فحطمها وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كانت هناك أصنام أخرى نصبت لعبادة غير الله جل لتعبد من دون الله سبحانه وتعالى، أنصاب نصبت لتعبد من دون الله عز وجل، إلا أن الله جل وعلا ذكر هذه الثلاثة، قال أهل العلم لشهرتها ولتعظيمها الزائد عند العرب، كانت معظمة عند الناس قبل مجيء الإسلام. أما أصنام أخرى هي كثيرة كما ورد في شأن ذي الخلصة. ذو الخلصة كعبة كانت تسمى كعبة يمانية، وهذه لما حدثت وكان الناس إلى الشرك يميلون إلى عبادتها وإلى تعظيمها من دون الله عز وجل، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من أهل اليمن، كان ذلك بقيادة جرير ابن عبد الله البجلي ومعه 50 من أصحابه، فذهبوا إلى هذا المكان الذي كانت يقصد من أماكن عدة لعبادة غير الله عز وجل ولتعظيم غير الله سبحانه وتعالى. فكان جرير لا يستطيع أن يثبت على الخيل، فاعتذر للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فضرب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ودعا له، ضرب النبي عليه الصلاة والسلام في صدره ودعا له، فكان لا يسقط على الخيل من الخيل، إذا ركب ثبت. فلما وقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألا تريحني من ذي الخلصة، ألا تريحني من ذي الخلصة، بقي هناك وثن يعبد من دون الله عز وجل، فذهب بأولئك حتى أتوا إلى ذلك الموضع وهدموا ذلك المكان وأزالوا أثر الشرك. وهكذا من الأصنام المشهورة هبل، وكان بمكة، هذا صنم من الأصنام الكبيرة التي نصبت لتعبد من دون الله عز وجل، وغيرها كثير. إنما أردنا الإشارة إلى هذه الأنصاب التي نصبت لعبادة لتعبد من دون الله عز وجل، نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. إضافة إلى ما تقدم ذكره فيما يتعلق بالأنصاب، نذكر أحكاما مهمة فيما يتعلق بالأنصاب والأصنام والأوثان ونحو ذلك. الحكم الأول عبادتها، الحكم الأول عبادتها، وعبادتها من دون الله عز وجل هو عين الشرك، وهو ما كان عليه المشركون يعبدون الأصنام والأوثان وكل ما نصبوه للعبادة يعبدونه من دون الله عز وجل، وتنوعت مشاربهم في ذلك، فيعبدون أصناما كبيرة وأصناما صغيرة وهكذا. ومعلوم قطعا مما لا شك فيه ولا نزاع عند المسلمين أن هذا هو عين الشرك بالله عز وجل، والأدلة على حرمة ذلك وشناعة هذا كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن إجماع المسلمين. الحكم الثاني ذبائحها التي تذبح لها، ما حكم هذه الذبائح؟ ذبائح تكون كثيرة أو عظيمة تذبح عند الأنصاب أو الأصنام، هذه الذبائح حرمها الإسلام كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. ما ذبح على النصب والمراد به الأصنام ذبحت أمامها ومن أجلها، فهذه الذبائح تكون محرمة بنص الآية الكريمة. وما ذبح على النصب يختلف عن وما أهل لغير الله به. ما ذبح على النصب أي أنه تذبح هذه الذبائح أمام الأصنام، وأما ما أهل لغير الله به فهو عام، أن يذبح على أن يذكر اسم غير الله جل وعلا سواء كان أمام صنم أم لم يكن، هذا ما أهل لغير الله به، ما ذبح على اسم غير الله جل وعلا. إذن هذه الذبائح التي تذبح هي محرمة بنص كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع المسلمين، فمن القرآن الآية التي تقدم ذكرها: وما ذبح على النصب، في سياق قوله تعالى: حرمت عليكم. ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ثبت في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أخبر أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 4 كلمات، ومنها: لعن الله من ذبح لغير الله. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. فكان الذبح للأصنام والأنصاب وكل ما جعل للعبادة من دون الله عز وجل يكون محرما، وعلى ذلك إجماع المسلمين. الحكم الثالث من أحكام الأنصاب: بيعها، حكم بيعها. لا يجوز بيع الأنصاب والأصنام بالاتفاق، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة عام الفتح يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام هذا حكم عام في الأصنام أنه لا يجوز بيعها. فإذا كسرت الأصنام فهل ينتفع بأكسارها؟ إذا كسرت فهل ينتفع بأكسارها للبناء ونحوه أم لا ينتفع به؟ إذا كانت مكسرة ليست على هيئة صنم فإنه يحل الانتفاع بها عند أهل العلم كافة، كما ذكر أهل العلم أنه يجوز الانتفاع بعد التكسير وبعد أن تذهب هيئة الأصنام، لأنها لا تعد حينئذ صنما، أما إذا كانت لا تزال بهيئتها وصورتها فإن ذلك لا يحل، لأنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله ورسوله حرم، إلى قوله: والأصنام. هذا شيء مما ورد من أحكام الأنصاب، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مرت معنا أحكام متعلقة بالأنصاب، فمن يذكر شيئا من ذلك؟ نعم. نعم، بدلالة القرآن والسنة وإجماع المسلمين، هذا في شأن عبادة الأصنام. نعم، شيء آخر أو حكم آخر؟ ذبائح الأنصاب، فهذه الفعل شرك والذبيحة حرام، والدليل: وما ذبح على النصب. هل من فرق بين ما ذبح على النصب وما أهل لغير الله به؟ ما الفرق؟ نعم، أهم شيء أنه ذكر اسم غير الله، وأما الأنصاب ما ذبح على النصب فأن يكون الأنصاب أو الصنم أمامه. طيب، ومن الأحكام حكم بيع الأنصاب. نعم، ما حكمه؟ نعم، طيب، وهذا محل اتفاق أو مع الخلاف؟ محل اتفاق. ما هو الذي ورد من البيع وهو محل خلاف يا عبد الرحمن؟ بلال: الانتفاع بها بعد تكسيرها، أي بأكسارها، ينتفع بأكسارها، فما الحكم في ذلك؟ إذا كانت متغيرة في هيئتها وشكلها فهذا يجوز، لأنه لا يعد صنما. وأما بقيت لها هيئة أو صورة أو نحو ذلك فلا يجوز على الصحيح. طيب، أيضا مما يتعلق بالأنصاب مسألة كسرها وتحطيمها وهدمها، ما حكم ذلك؟ كسر الأصنام وهدم الأوثان واجب شرعا، وذلك من أجل إبطال الشرك وسد الذرائع الموصلة إليه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سيأتي زمان تعبد فيه الأصنام، كما في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، أي يعاد حالها في العبادة من دون الله عز وجل. وقد أخبرنا الله جل وعلا من الأدلة ما قصه علينا من شأن إبراهيم عليه السلام، وهو الأمة الحنيف عليه الصلاة والسلام أنه قام بتحطيم الأصنام وكسرها وهدمها كما أخبر الله جل وعلا عنه في مواضع من كتابه، ومن ذلك قوله عز وجل: فراغ عليهم ضربا باليمين، فراغ عليهم ضربا باليمين، إلى أن قال الله عز وجل: قالوا عن هؤلاء القوم من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. وهذا دليل على أن التوحيد هو كسر هذه الأوثان وتحطيم هذه الأصنام، وهو الأمر الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين فتح الله على يديه مكة، أن أمر بكسر الأصنام وهدم الأوثان من اللات والعزى ومناه وهبل وغيرها مما كان بمكة وخارج مكة. فهذا أمر متفق عليه على مشروعيته. من الأحكام أيضا مسألة نجاستها، هل الأنصاب الأصنام والأوثان نجسة؟ الجواب نعم، لكن نجاستها معنوية وليست حسية، ويدل على نجاستها الآية الكريمة التي نحن بصددها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس نجس. وهذه النجاسة نجاسة معنوية بدلالة قول الله عز وجل: من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان، فدل على أن النجاسة نجاسة معنوية من حيث العمل، من حيث العمل تجاه الأصنام أو الأنصاب. وعلى ذلك اتفاق العلماء بأن النجاسة في الأنصاب والأصنام نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، والفرق بين هذا وذاك: النجاسة الحسية بحيث إذا مسها صار نجسا يتنجس بها وتلزمه الطهارة إذا مس حجرا منها، والنجاسة المعنوية لما يعمل عندها ولما يعتقد فيها بالنظر إلى العمل والاعتقاد، بالنظر إلى العمل والاعتقاد، فهذه هي النجاسة المعنوية. فيتحقق القول في نجاسة الأنصاب والأصنام والأوثان، وهذا محل اتفاق، لكن بأن النجاسة نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، كما ذكر الله عز وجل في شأن المشركين بأنهم نجس، قال سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس. وهذه النجاسة ليست نجاسة حسية بحيث إذا مس تنجس الماس، وإنما نجاسة معنوية لما حمل المشرك في قلبه وفي عمله من الشرك بالله عز وجل. ومن الأحكام المتعلقة أيضا مسألة اقتنائها، اقتناء هذه الأنصاب والأوثان والأصنام والتماثيل، اقتناؤها محرم، اقتناؤها محرم. وهناك ظاهرة تقع في هذه المسألة وهي عجيبة، أنه ربما وجدت بعض الأصنام فاتخذت على اعتبار أو اقتنيت على اعتبار أنها أشياء أثرية، ولا بد أن يحافظ على الآثار، الآثار التي تكون قديمة في زمنها ومدتها، فتقتنى أصنام وأوثان ونحو ذلك بهذا المنظور وبهذه العقيدة، وهذا لا شك أنه باطل وغرور من الشيطان الرجيم. فإن الشيطان يمهد لعبادة الناس لهذه الأصنام التي تقتنى والتي تكون معدة للمناظر أو لأن تكون قابلة لزيارة الناس لها والنظر فيها. وتأملوا حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تمكن من الأصنام، هل قال هذه آثار لا بد أن تدخر لأنه لا ينبغي أن تطمس هذه الحضارة؟ انظر إلى الحال الذي وصل إليه بعض المسلمين، ربما وجد صنما أو وثنا فقال هذا نجعله في مدينة الآثار لنحافظ على الحضارة، الحضارة القديمة، إلى غير ذلك من الخطوات التي يتخذها الشيطان والتزيين الذي يفعله الشيطان في قلب المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما راعى شيئا بل أمر بتحطيمها، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسد كل ذريعة توصل إلى الشرك بالله عز وجل، فأين أنت من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وقد كان في زمانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يؤمن على أصحابه وعلى المسلمين أن يرجعوا إلى الشرك، فكيف بعد زمانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فالشرك أسرع وخافه النبي عليه الصلاة والسلام علينا منه، خاف علينا منه، فلا ينبغي أن تقتنى لا بهذه النية ولا بغيرها. لا يجوز اقتناء الأصنام لا للزينة ولا للآثار ولا لغير ذلك من الاعتبارات، لا يجوز ذلك. وأدلة هذه المسألة هي ما تقدم في ذكر كسر الأصنام وتحطيم الأوثان وغيرها من الأدلة التي ذكرناها سابقا، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. من فوائد قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. تحريم الأزلام، تحريم الأزلام، والأزلام المراد بها جمع زلم، وقيل جمع ظلم بضم الزاي، والمراد به السهم الذي لا نصل له ولا ريش، لا ريش له ولا نصل، هذا يسمى زلما، وجمعه أزلام، ويسمى قدحا أو قدحا، جمعه أقداح أو قداح. هذا النوع منها محرم، وسيأتي معنا ذكر أحكام تتعلق بهذه الأزلام. أول حكم من أحكامها حرمة الاستقسام بها، حرمة الاستقسام بها. والاستقسام بالأزلام معناه طلب القسم والنصيب منها، أن يطلب قسما وحظا ونصيبا منها. وقد كان للاستقسام عند العرب قبل الإسلام عدة أنواع، أشهرها أن العرب كانت تأخذ قداحا ثلاثة أو سهاما ثلاثة، متشابهة متساوية، ثم توضع في شيء كوعاء أو نحوه، ثم تدار ويخلط بعضها ببعض، مكتوب في أحدها افعل، وفي الثاني لا تفعل، وفي الثالث لا يكتب عليه شيء. وأحيانا يفعلون أو يكتبون أمرني ربي في السهم الأول، وفي الثاني نهاني ربي، وفي الثالث يتركونه غفلا ليس عليه شيء. هذا بالنسبة للصفة الأولى، كانوا يطلبون حظا ونصيبا من أمور حياتهم بواسطة الأزلام، بواسطة الأزلام. ومن هذه الأنواع أيضا نوع كان يشبه القمار والميسر، يشبه القمار والميسر، وذلك أنهم ربما نحروا جزورا أي ناقة ثم قسموها أجزاء، ثم وضعوا بعدد تلك الأجزاء سهاما قداحا أزلاما، ثم بعد ذلك يديرونها، وهذه الأزلام وهذه السهام بعضها مكتوب لجزء معين أو لجزئين مما قسم من اللحم، وبعضها ليس فيها شيء، قيل إنها عشرة أجزاء، عشرة سهام مقابل عشرة أجزاء أو نحو ذلك، فيجعلون سبعة فيها أجزاء معينة وثلاثة ليس فيها شيء، ثم يخلطونها ويديرونها بينهم، فمن خرج له سهم بجزء أو نصيب كان له. وكانوا ربما دفعوا ذلك اللحم إلى المساكين أو الفقراء، ربما دفعوا يقصدون، ربما قصدوا به خيرا، يقامر ويعمل الميسر، يستقسم بالأزلام، ثم يجعل ما كان له من نصيب وحظ إلى الفقراء والمساكين. وهناك أنواع أخرى إلا أن هذه أشهرها، إلا أن هذه أشهرها. والأول منها هو المتبادر في معنى الأزلام والاستقسام بالأزلام، النوع الأول هو المتبادر. ما حكم هذا الاستقسام؟ هذا الاستقسام محرم شرعا، سواء كان لطلب القسم والنصيب في أمور الحياة الغيبية كما كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية، أو كان للمقامرة والميسر ولو قصد به الخير، كل ذلك حرام، دل على حرمته نصوص عديدة وإجماع أهل العلم على ذلك. أما النصوص فقد قال الله عز وجل في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فبين حرمة هذه الأزلام والاستقسام بها واستعمالها لجلب الحظ والنصيب أو للانطلاق في أمور الحياة، أثبت حرمتها من أربعة أوجه: الوجه الأول من كونها رجسا، والثاني من كونها من عمل الشيطان، وعمل الشيطان ليس مرضيا بل هو خبيث ومنكر، والثالث من كون ربنا جل وعلا قد أمر باجتنابها، ولا يأمر إلا باجتناب المحرم، والرابع من كون الفلاح لا يتحقق إلا بترك الأزلام. أما مع استعمالها والاستقسام بها فإنه يوجب الخسران، والخسران يتحقق في من فوت واجبا، خسران يتحقق في من فوت واجبا. ذكر عدم الفلاح لا يكون إلا في من فوت واجبا أو فعل محرما. هذه أوجه الحرمة من الآية. إضافة إلى ذلك قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فبين وجه الحرمة في الاستقسام بالأزلام من وجهين: الوجه الأول أن الله عز وجل صرح بحرمتها، حرمت عليكم في أول الآية إلى أن قال وأن تستقسموا بالأزلام، أي وحرم عليكم أيها المسلمون أن تستقسموا بالأزلام. الوجه الثاني إثبات فسقية الأزلام بأنه فسق، والفسق معناه الخروج عن طاعة الله عز وجل لقوله ذلكم فسق، وفي قوله ذلكم إشارة إلى الاستقسام بالأزلام بل وإلى جميع ما ورد في الآية من ذكر الميتة ولحم الخنزير وغير ذلك. أما إجماع أهل العلم فقد انعقد على ما صرح الله عز وجل بحرمته في كتابه، وأن الأزلام والاستقسام بها محرمة شرعا باتفاق. نكتفي بهذا، وإلى هنا أبارك الله فيكم.